إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. هذا الاستدلال الثاني من استدلالات المؤلف رحمه الله تعالى لهذا الباب، والذي قد مضى معنا بالأمس حيث استفتحه المؤلف رحمه الله تعالى بذكر الآيات التي جاءت في شأن إبراهيم عليه السلام، من أن الله سبحانه وتعالى جعله حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ثم ناسب أن يذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بهذه الملة التي بعث بها إبراهيم عليه السلام، فذكر قول الله جل وعلا: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. قوله سبحانه وتعالى: ومن يرغب عن، في هذه العبارة يقال فلان رغب في كذا، ويقال فلان رغب عن كذا، فهناك فرق بينهما. ففي قولك فلان رغب في كذا بمعنى طلبه وأراده، وأما قولك فلان رغب عن كذا بمعنى تركه ولم يرده، فهذا الفرق بينهما. فأنت مثلا تقول: أنا راغب في أخلاقك، أنا راغب في القرب منك، أنا راغب في كذا، أي أطلب. وفي هنا في هذه الآية قال سبحانه: ومن يرغب عن، أي يترك. قال جل في علا: ومن يرغب عن ملة إبراهيم. والملة هنا بمعنى الدين، أي من يرغب عن دين إبراهيم. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن ملة إبراهيم عليه السلام تقوم على أمرين اثنين: أولاها عبادة الله، ثانيها عدم عبادة ما سواه. هذه هي ملة إبراهيم التي بعثه الله عليها: أولاها عبادة الله، ثانيها عدم عبادة ما سواه. ويقابل ملة إبراهيم ملة الشيطان، فهي أيضا تقوم على أمرين اثنين: أولاها عدم عبادة الله، والثاني الإشراك به، والثاني الإشراك به. فملة إبراهيم تقوم أولا على أنك تؤمن بالله، ثم لا تجعل معه شريك كائنا ما كان، وقد مر معنا في قوله سبحانه: وما كان من المشركين، ما كان من المشركين. فهذه ملة إبراهيم، هذه ملة إبراهيم التي نحن قد أمرنا بها، كما قال سبحانه: فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. فنحن مأمورون باتباع ملته. وما ذكره ربنا جل وعلا في حق إبراهيم وما كان عليه من صفات: كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، ليس المراد فقط الإخبار أن هذا هو حال إبراهيم، بل المراد أن نتأسى به: لقد كان لكم في إبراهيم ولقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، فنأتسي به، فهو القدوة للأنبياء ولمن كان بعدهم. فقال سبحانه: ومن يرغب عن ملة إبراهيم، أي ترك وابتعد ونفر عن ملة إبراهيم، ما حاله؟ إلا من سفه نفسه، أي وقع في السفه، وقع في السفه، إلا من سفه نفسه. وقد ذكر العلماء أن السفه يحتمل أن يراد به أمران اثنان: إما المقصود بالسفه هو ضد الرشد فهو السفيه، أي أوقع هذا الذي ترك ملة إبراهيم أوقع نفسه في السفاهة والحماقة، هذا قول، لأن السفه يطلق على ضد الرشد. ومن أهل العلم من قال: إلا من سفه نفسه، أن السفه بمعنى الجهل، فيكون المعنى: إلا من سفه نفسه، إلا من جهل نفسه، ويكون المراد أي أنه جهل ما ينبغي أن يكون لنفسه، أو كما نعبر نحن: هذا جاهل بمصلحة نفسه، جاهل. وأعظم الجهل يا عبد الله أنك تبعد هذه النفس عن ملة إبراهيم عليه السلام. إذن فعندي في قوله سبحانه وتعالى: إلا من سفه نفسه، يحمل السفه على عدم الرشد، أو يحمل السفه على الجهل. ومن أهل العلم من جمع بين الأمرين وقال أن الآية تصلح أن تكون في هؤلاء في صفة السفه وفي صفة الجهل. قال: وكيف ذاك؟ قالوا: إذا كان الشخص خالف ملة إبراهيم عمدا وقصدا فهذا سفيه، وإن خالف ملة إبراهيم عن غير عمد فهو جاهل، فهو جاهل. وبهذا حمل الآية على هذين المحملين. فقال سبحانه: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ونستفيد من هذا الوصف إخواني في الله، نستفيد فائدتين عظيمتين: أولاها أن الكفار سفهاء، أن الكفار سفهاء، لأنهم مالوا عن ملة إبراهيم عليه السلام، ما كان إبراهيم يهودية ولا نصرانية، ولكن كان حنيفا مسلما. فكل كافر سواء كان يهوديا أو كان نصرانيا فإنه من أهل السفاهة، عنده سفه، عنده عدم رشد، عنده ضلال في عقله، ولو كان يسمى عند الناس بأنه حكيم من الحكماء، دعك يا عبد الله من مقاييس البشر، البشر أحيانا يأتون عند رجل كافر أو رجل زنديق من الزنادقة ويسمونه حكيم من الحكماء، وإذ بهم يعظمونه ويشيدون به ويرفعون من قدره، هل هذا صحيح؟ لا، ما يجوز هذا، لأن هذا سفيه في لسان الشرع، يعتبر سفيه، كل كافر سفيه. مثاله، لا أذهب بعيدا عن تلكم الشخصية التي لا يزال الناس يعظمونها، وهو معروف باسم غاندي، هذا غاندي معروف، رجل من بلاد الهند، وله أقوال مسطرة وله كتب مؤلفة، ولا زال الناس يعظمونه، قال غاندي في كتابه، ومن حكم غاندي أنه قال، لكن هذا غاندي كافر، وليس أي كافر، بل كافر يعبد البقر، كافر يعبد البقر، أهذا تلتمس منه الحكمة؟ هذا ما تلتمس منه الحكمة. أتدري من أقوال غاندي هذا أنه مرة سئل حول عبادته للبقر، فذكر من نفسه أنه يعظم أمه البقرة، يعظم أمه البقرة على أمه الحقيقية، ووجه التعظيم قال: لأن أمي الحقيقية هذه إنما تعطيني اللبن لي، أي بالرضاعة، ترضعني أنا، لكن أمي البقرة ترضع الشعب بأكمله. هذه حماقة، سفيه، هذا هو غاندي. لهذا: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فلا تغتر يا عبد الله بالألقاب التي يعطاها الكفار لأنفسهم، فهم بما أنهم قد خرجوا عن ملة التوحيد، خرجوا عن ملة الإسلام، دخلوا في ملة الشيطان، فهم سفهاء، عندهم سفاهة، عظمت
قلت حقرت لكن عندهم سفاهة فهي لا ترتفع عنهم. فلا تغتر يا عبد الله ما هم عليه من ألقاب. وفي الفائدة الثانية في هذه الآية: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، دل مفهوم الآية على أنه من اتبع إبراهيم ليس بسفيه، بل أنه راشد، راشد عنده رشد. فكل مسلم موحد راشد، وإن المسلم كلما تمسك بالتوحيد فإن رشده يكبر ويعظم، حتى قال من قال من بعض العلماء أن أكمل الناس عقولا هم عقول أهل الإسلام، أكمل عقل أعطاه الله من القدرات ومن الذكاء ومن الفطنة والحذق ما ليس عند الكافر، وهذا من بركة التوحيد، من بركة التوحيد. قد يقول قائل يسمع هذا الكلام: إيش تقول؟ وها نحن نرى الدول العربية والإسلامية أصبحت معدودة من العالم الثالث، والغرب وصلوا إلى الاختراعات العظيمة. نقول: لا يا عبد، هذا ليس مقياس الذكاء، وإلا العرب فهم أذكى من الغرب بدليل. وارجع يا عبد الله إلى التاريخ الذي كتب وسطر أن تعرف أن هذه الاختراعات التي الآن موجودة ومنسوبة للغرب إنما ابتدأوها تبعا لما كان عند الإسلام والمسلمين. ما تسمع من الرياضيات ومن المعادلات ومن الطيران ونظريات النووي والذري وكل ما تسمعه إنما بدأ به أهل الإسلام، هم الذين بدأوا به، والغرب يعترفون بهذا. وقد ألفت كتب ككتاب شمس العرب تسطر على أرض الغرب، وذكروا كيف كان الغرب في شقاء، حتى أن من سفاهة أحدهم من الغربيين والأوروبية خاصة أنهم كانوا إذا أراد أن ينام يأتي بالوسادة ويجعلها تحت رجله ولا يجعلها تحت رأسه. لماذا؟ يقول: لأن التعب والنصب في الرجلين هي التي تمشي، فهي أحق بالراحة من الرأس. هذا سفه، هكذا كانت عقولهم، ما كانوا يعرفون شيء، حتى عرفوا ما عند العرب والإسلام من الاختراعات فأخذوها أخذوها أخذوها ثم طوروا، في حين أن المسلمين عندما ضيعوا دينهم ضيعوا دنياهم فأصبحوا في عزلة. ولو أنهم رجعوا للدين رفعهم الله سبحانه وتعالى، لأن كما قلنا القاعدة: من تمسك بالتوحيد يجعل الله له رشدا. ولهذا أكمل الناس عقولا هم عقول أهل الإسلام كما قال العلماء، ولهذا من بركة التوحيد. فقوله سبحانه وتعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، نستفيد هاتين الفائدتين: أن المشرك سفيه وأن المسلم راشد. ثم قال سبحانه: ولقد اصطفيناه في الدنيا. اصطفيناه بمعنى اخترناه، أي إبراهيم عليه السلام، وجعله الله من الصفوة، وجعله من الصفوة، إذ أنه من صفا يصفو، اختاره الله، اختاره الله على جميع الأنبياء ما عدا نبينا عليه الصلاة والسلام، فما هناك أحد أفضل منه صلوات ربي وسلامه عليه. قال: ولقد اصطفيناه في الدنيا، أي إبراهيم، وإنه في الآخرة لمن الصالحين، وإنه في الآخرة من الصالحين. والصالح قد مر ذلك معنى تكرارا ومرارا، هو الذي يقوم بحق الله وبحق عباده، هذا الرجل الصالح الذي يقوم بحق الله وبحق خلقه، وهكذا كان إبراهيم عليه السلام. وفي هذه الآية فيه فضيلة لإبراهيم عليه السلام، وأن الله زكاه في الدنيا إذ أنه من المصطفين، وزكاه في الآخرة إذ أنه من الصالحين. وفيه كذلك بيان لعظم مقام الإصلاح، وأن تكون يا عبد الله رجلا صالحا، وهو أنك تؤدي حق الله وتؤدي حق خلقه. فهذا ما يذكر إخواني في الله في هذه الآية من مسائل، فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.